صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. حديثنا هذه الليلة بعنوان النزاع الطائفي يمكن تجاوزه. منذ 3 عقود، أي 30 سنة من الزمان، شهدت أمتنا الإسلامية حملة متواصلة ومتصاعدة من التعبئة الطائفية، واشترك فيها بعض الدعاة والعلماء واستخدموا الوسائل المتاحة من إنترنت وفضائيات ومجلات وكتب ومنابر ومساجد وغير ذلك، فخلق وضع متشنج في الأمة ما لبث أن نزل إلى عامة الناس في صورة مشاعر متضادة، فهذه الفئة تحمل على الفئة الأخرى، وتلك الفئة تتمنى لهذه الفئة الشر، وعلى هذا المعدل. بداية لا بد أن نقول أن الانتماء إلى طائفة معينة هو أمر طبيعي، أن ينتمي الإنسان إلى مذهب، إلى طائفة، إلى جماعة، هذا أمر طبيعي وعادي ولا يمكن الفرار منه. ولذلك بعض الدعوات السابقة والمتأخرة التي خرجت وكتب على أثرها كتب مثل إسلام بلا مذاهب أو ما شابه ذلك، هذه لم تلقى لها نصيبا من التطبيق. انتماء الإنسان إلى الطائفة وإلى المذهب الذي يعتقد به هذا أمر طبيعي ليس فيه أي ضرر، الضرر هو في الحالة الطائفية، الحالة الطائفية التي تبدأ من الموقف النفسي عندما يكره أتباع هذا المذهب أتباع المذهب الآخر، يحقد عليهم، يتحول هذا إلى المستوى الاجتماعي في صورة اعتزال، في صورة انفراد، في صورة عدم التقاء، ما أقدر أعيش وياه، ما أقدر أتواطن وياه أبدا، ونهاية المشوار ينتهي إلى إلقاء الأذى عليه لو استطعت، وياي في الشغل أحاول أن أحرمه، إياي في العمل أكيد إله، إياي في الوطن أحاول أن أحذفه من المواقع التي هو فيها، ويجر آخر شيء إلى مديات أسوأ من التصفية والقتل وما شابه ذلك. هذه الحالة الثانية هي الحالة غير الطبيعية، هي الحالة المذمومة. أما الانتماء إلى طائفة، الانتماء إلى مذهب، فهذه حالة طبيعية وحاجة طبيعية عند الناس. حدثت على أي حال هذه الحالة المتشنجة بين مذاهب الأمة، وعلى وجه الخصوص بين أتباع المذهبين الأساسيين في الأمة، التشيع والتسنن، حتى وصل الأمر إلى أن قسما من الناس يعتقدون أنه لا مجال للالتقاء، لا مجال للوفاق، لا مجال للتقارب، وأن المجتمع سائر في طاحونة عاتية من العداوات والتجاوزات نهاية إلى الحروب الأهلية، غير أن هذا الكلام يبدو أنه غير صحيح. نحن نعتقد أن النزاع الطائفي يمكن أن يتجاوز، وأن يتعايش المسلمون فيما بينهم بصورة معقولة، لا نريد أن نقول بصورة مثالية، ولكن هناك حد، لا هي صورة مثالية باعتبار أن الناس ليسوا ملائكة، ولا هي أيضا هذه الصورة من اصطناع وافتعال العداوات، هناك مرحلة متوسطة، التعايش بصورة معقولة، هذا ممكن، مو بس ممكن، واقع حدث. يعني احنا اذا نراجع تاريخ المسلمين، بل حاضر المسلمين الى قبل 30 سنة، عندنا هنا في البلاد كان السنة والشيعة يتعايشون في حدود معقولة. في بعض المناطق أساسا هي قائمة، مثلا الأحساء عندنا هي قائمة على أساس خليط من المذاهب المختلفة المتجانسة من ناحية التعامل، كان يتعلم بعضهم عند البعض ويعاشر بعضهم بعضا ويتفاهم بعضهم مع بعض. وفي بقية أماكن الأمة الإسلامية أيضا رأينا هذا الأمر. في تاريخ المسلمين لو استثنينا بعض الصور السيئة التي مارسها الساسة والحاكمون وبعض المتطرفين من أتباعهم من الفقهاء أو الزعماء، فإننا نجد الحالة العامة بين الناس العاديين هي حالة التعايش المعقول والمقبول. تلاحظ بالتاريخ قد تجد في البيت الواحد أشخاص متعددي المذاهب. الآن احنا في الليلة، ليلة علي الأكبر، هذا مثال بيته، بيت أبي مثال لاختلاف التوجهات فيه. ماريا بنت منقذ العبدي امرأة شيعية تزود معركة كربلاء بالمقاتلين الشهداء، ومر بن منقذ العبد أخوها قاتل علي الأكبر، بيت واحد، وأبوهما واحد من أصحاب الرايات في جيش أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. في الكوفة كان هناك المذهب الذي ينتهي إلى أبي حنيفة، كان موجود في قضاة وكانوا يتواصلون مع بعض فقهاء أهل البيت. في مذاهب أخرى كانت موجودة وكانت تتعايش، وإن كانت الأكثرية العامة هي للتشيع في الكوفة، لكن هذه المذاهب والجماعات كانت موجودة. طيب، فإذا احنا إذا نلاحظ في التاريخ الحديث لو استثنينا الثلاثين سنة، العقود الثلاثة السيئة، ونظرنا إلى ما قبلها كان هناك مشاكل بين فترة وأخرى، لكن في الإجمال كان الوضع شيئا من التعايش. إذا نظرنا أيضا إلى ما يقال عن أساسات الاختلاف، ما هو أساس هذا النزاع؟ سوف نتوصل إلى أن النزاع هذا بأسسه قابل للحل. قابل للحل مو يعني أن يكون المسلمون على قلب واحد، لا، أن يكونوا على طريقة من التعايش، إما بناء على الوصول إلى هذه النتيجة أو عند تحليل هذه الأسس اللي نتعرض إلى قسم منها. ما هي أسس هذه النزاعات؟ هناك عدة نظريات. نظرية تقول إن أساس هذا النزاع أساس ديني وعقدي، ماكو مجال للاتفاق والتقارب بين المذاهب الإسلامية. ليش؟ يقول أصحاب النظرية لأن الخلاف خلاف في الأصول والعقائد. اللسان حال بعض هؤلاء يقول لك إحنا السنة مثلا نعتقد أن أساس البلاء هو في عبد الله بن سبأ اللي أنشأ المذهب. ذاك الذي يعتقد بهذه النظرية يقول إن أساس البلاء نعتقد قضية السقيفة والمشاكل اللي اجت فيما بعد تفرعت من عدها. إذن الخلاف والنزاع أصلي عقدي، ماكو مجال لتغييره. طيب، بعضهم يأتي ويتحدث كما زعم أنه الشيعة ما لهم طريق إلا أنه يرجعون إلى الإسلام أو يخرجوا من بلاد الإسلام. والفئة التي تؤمن بهذه النظرية أيضا من الشيعة تقول شلون يتفق الحسين ويزيد، هم يزيد وإحنا الحسين. طيب، من الواضح أن هذا فيه شيء من التبسيط الشديد للقضية. إذا كان ماكو مجال، فلماذا كان التاريخ كله شاهد على هالنوع من التعايش؟ ليش تعايش هؤلاء المسلمون في مختلف أدوار تاريخهم وتزاوجوا في بعض الحالات ودرت بعضهم على بعض في بعض الحالات وتعاونوا أيضا وتعايشوا؟ ويندر أن تجد بلدا من بلاد المسلمين ليس فيه إلا مذهب واحد، نادر هذا، بس عاشوا وبأي نحو من الأنحاء مرت هذه السنين عليهم. إن الأئمة من قريش 12 آخرهم القائم المنتظر، قدموا إلى الأمام جزاكم الله خير. صلوا على محمد. بس هذه نظرية يذهب إليها بعضهم. سوف نستعرض فيما بعد بعض كلمات العلماء اللي تبين أنه لا، الخلاف ليس في الأصول وإنما هو في الفروع. الواقع التاريخي شاهد على أن التعايش كان موجودا بين المسلمين في فترات طويلة، ولو كان الخلاف خلافا في الأصول بهذا المعنى اللي ما يمكن أن يتفق هذا مع ذاك لما تعايش هؤلاء الملايين من البشر في طول التاريخ. نظرية أخرى تذهب إلى أن أصل النزاع ليس دينيا، ليس عقديا في الواقع، وإنما هو نزاع اجتماعي على الخيارات على الامتيازات على الصلاحيات، يتخذ في بعض الأماكن طابعا مذهبيا وفي بعض الأماكن طابعا قوميا وفي بعضها الآخر لغويا وهكذا. يعني يأتي مثل هذا الإنسان يقول لك صاحب النظرية أننا رأينا الخلافات في بلاد المسلمين بين أتباع المذهب الواحد أيضا شديدة وكبيرة. الصومال صار لهم 20 سنة يدقوا في بعضهم البعض، قتل وهجوم وهجوم مضاد ومذابح، وهم أبناء مذهب واحد. دارفور في السودان أيضا العدد في القتلى تجاوز المئات من الألوف مو عشرات الألوف، وهم أبناء مذهب واحد ولغة واحدة وعرق واحد وجنس واحد، ومع ذلك بينهم هذه المشاكل. في مثل ما بين البربر في الجزائر وبين العرب، أبناء مذهب واحد لكن يختلفوا في القومية. بين الأفراد والعرب أبناء مذهب واحد سنة في غالبهم، ولكن يختلفون من حيث اللغة والقومية، كانت بينهم حروب ومشاكل. فوجدنا في أماكن كثيرة أن أبناء الشيعة أيضا تحاربوا فيما بينهم في بعض الفترات في لبنان. وجدنا أتباع المذهب الواحد يتحاربون فيما بينهم ويتقاتلون فيما بينهم مع أنهم يتفقون في الدين والمذهب. إذن وين المشكلة؟ يقول لك أكو برامج ومناهج، هاي الفئة عدها برنامج عدها منهج تنتهي إلى أهداف إلى مصالح إلى قضايا خاصة بيها. العربي في العراق عنده حالة عصبية قومية، يريد العرب هم اللي يسيطرون فيحارب الأكراد حتى لو كانوا أبناء مذهبه. هذا الإنسان الذي هو في الصومال أو في السودان تبع القبيلة الفلانية، ولو الطرف المقابل أيضا يشترك وياه في مذهب واحد، بس يريد يعزز دور قبيلته في السياسة والاجتماع والاقتصاد، لذلك يحارب ذاته ولو كان من نفس المذهب. فإذا سر القضية هي ماذا؟ سر القضية يقول لك نزاع على الخيارات المتاحة. هنا في هالأماكن يلبس ثوب مذهبي، أنا أريد يصير وظيفتي أعلى وجماعة أبناء قبيلتي أو جماعة أبناء مذهبي هم اللي في هذه المواقع المهمة، فأجي أزيحك أنت اللي على خلاف مذهبي. أنا وياك أبناء وطن واحد ولغة واحدة، ولكن وش اللي نفترق فيه؟ المذهب. فأنا أرفع راية المذهب وأقول هذا كذائي مذهبه لازم يعزل. القضية هي وراء أنه أنا أريد هذا الموقع، حتى لو أتفق إياك في المذهب يمكن باكر أطلع لي سالفة اللغة، أو لا أنت من القبيلة الفلانية وأنا من القبيلة الفلانية، أنت من الوسط وأنا من الشمال أو الجنوب، وعلى هالمعدل. فإذا القضية نزاع على مواقع ومصالح، هذا رأي ثاني يذهب إليه بعضهم. رأي ثالث يقول إن هذا النزاع منشأه التحريك السياسي للزعماء على مستوى بلاد المسلمين أو خارجها، هناك تحريك سياسي لهذه القضية لخدمة برامج سياسية معينة. إذا صارت ثورة في إيران يبدأ تحريك الملف الطائفي، إذا صارت الحرب العراقية الإيرانية يصير تحريك الملف الطائفي، إذا صارت قضية العراق مسألة سياسية تحرك الموضوع الطائفي وعلى المعدل. إذا ماكو قضية سياسية تشوفها نايمة المسألة. ليش؟ في أيام ما بعد الثورة الإسلامية في إيران أحدهم يقول خلال 5 سنوات طبع أكثر من 105 كتب ضد التشيع والشيعة خلال 5 سنوات ووزعت بالمجان. وإيش الغرض من هذا؟ سبحان الله، كان مذهب التشيع خوش شيء طول هالمدة وما يحتاج إلى مهاجمة. الآن لما صارت هالقضية تحرك الملف الطائفي. ليش؟ تبين أكو هناك برنامج سياسي. يقول أصحاب هذه النظرية أن قسما من الزعماء والحاكمين أبدا ما يهم أن واحد يجهر بالبسملة أو يخافت بها، شي خصه هو أنه والله المرأة ترث في العقار في الأرض من رقبة الأرض لو بس من العقار اللي قائم عليها، ما يهم هذا أبدا. أن يكبر على الميت 4 ولا 5 ولا 15 وش يهمه من هذه القضاء؟ اللي يهمه يهمه السيطرة، يهمه أن يهيمن، فلازم يضرب هالفئة بتلك الفئة وهالجماعة بتلك الجماعة. فإذا أساس النزاع هذا تسعيره، تجييشه، إذكاءه، إنما هو يتابع حالة سياسية معينة. يقولون عن سلطان محمود الغزنوي هذا كان متعصب لمذهبه وكان في أفغانستان، فذات يوم من الأيام هو طبعا سيطر على أقسام من الهند وعلى أقسام من إيران من بلد غزنة في أفغانستان. في يوم من الأيام يستدعي تاجر من التجار اللي مذهبهم شيعي في نفس بلده، تاجر كبير، فقال له أنا وصلتني أخبار أنك إنسان قرمطي من القرامطة. يا قرامطة منه؟ من الناحية التاريخية القرامطة فرقة انقرضت مرفوضة هم من السنة ومن الشيعة على حد سواء، مرفوضة وصارت فترة معينة من الزمان وانتهت، ما إلها لا فكر ولا عقيدة ولا شيء، حركة عسكرية وسياسية. قال شنو يعني القرامطة والقرمطي؟ ما أعرف السبب. قال المهم أنت إنسان قرمطي ورافضي في نفس الوقت. طيب، وأنا وصلتني هالأخبار، يابا أنا لا قرمطي ولا أعرف القرامطة شنو ولا أدري وين الله حاشرنهم. طيب، قال لا، هاي أخبار موثقة ومصدقة عندي. التفت هذا التاجر أن السلطان يريد من عنده مبلغ من المال. قال له يا جلالة السلطان، أنا عندي أموال كثيرة وأدري أنك في حروبك تحتاج إلى تمويل، أدري أنك في إدارتك للبلد تحتاج إلى تمويل، هذه ثروتي، أخذ منها المقدار اللي تريد، ربع تريد، ما عندي مال. قال الآن ثبت أنك مقرمطي، الآن تبين لنا أنه أنت مقرمطي. طيب، هذا الشخص ما يهم أن هذا قرمطي ولا مو قرمطي، أنه يصلي متشتف ولا يصلي مسبل، يصلي على تربة ولا يصلي على كذا، أبدا لا يهمه، يهمه برنامج عنده، قضية سياسية عنده، سيطرة، هيمنة، قضايا مادية، مصادرة أموال. فإذا حصل لمثل هذا أيضا أشخاص يشجعون مثل هذا ويتاجرون بيه، يعني واحد يروح يتقرب إليه، أنا سويت وفعلت وقمت ورحت وكذا وكذا، طيب معنى ذلك أنه لازم تكافئني بالأموال. يحصل لمثل هؤلاء السياسيين مثل هذا الأمر. كذلك الذي جاء إلى أحد الخلفاء الأمويين وكان من دأبه أنه إذا جاء واحد من الخلفاء أو الولاة يروح يقول له حكايتين يبين فيها أنه متحمس للمذهب اللي عليه الدولة الأموية وضد أعدائهم بقوة حتى يحصل إليه مبلغ من المال. فإجا إلى هذا الخليفة أو الوالي قال له: يا أيها الوالي، ترى فلان إنسان رجل رافضي مرجئي قدري معتزلي يوالي معاوية بن العاص الذي قاتل علي بن الخطاب. مصيبة مسوي هذا. طيب، فالتفت إلى قال له: أنا ما أدري على شنو أحسدك، أحسدك على معرفتك بالمقالات والعقائد والفراق أو على معرفتك بالأنساب؟ شنو معاوية بن العاص وعلي بن الخطاب؟ وين صايرها؟ وين المعتزلة؟ وين الرافضة؟ وين المرجئة؟ وين القدرية؟ كل واحد فوادي، انت جبتهم جمعتهم سويتها شوربة حسب التعبير. طيب، لكن يتوفر الى قسم من الناس هذا النوع، يتوفر الى بعض السلاطين والسياسيين هالنوعية، وبالتالي يسعر هذه النيران. فأكو رأي يذهب إلى أن القضية ليست نزاعا طبيعيا، ولا أنه حالة ناشئة عن المذهب والاختلاف المذهبي، وإنما هي قضية سياسية تتحرك في كل فترة من الفترات اللي صار وضع سياسي متأزم وأراد السياسيون أن يستفيدوا من هذا الوضع حركوا هذا الملف. طيب، هذا رأي. رأي رابع يقول أن المشكلة في أساس النزاع مشكلة أخلاقية، أساس النزاع حالة أخلاقية من عدم القدرة على التعايش. أنا قد أقدر أتعايش وياك وأنت لست على مذهبي ولا على ديني ولا على لغتي ولا إلى غير ذلك، وقد ما أقدر أتعايش وياك وأنت على ديني ومذهبي ومرجع التقليد مالي ومن عائلتي وأخوي أيضا، لكن إحنا أيضا نتعادى ونتدابر. فالمشكلة إذن في نهايتها مشكلة أخلاقية، عدم القدرة، عدم شرح الصدر، عدم سعة الأفق، ضيق الأفق. لذلك لما الله يريد أن يتحدث في مدح النبي ويقول له احنا سوينا لك شيء مهم، يقول: ألم نشرح لك صدرك. هاي شرح الصدر، سعة الأفق، نعمة من النعم. وإلا إذا كان غير هالحالة، الواحد ما يتحمل أخوه إياه في المذهب الواحد. عندنا قسم من الناس مسلم شيعي لكن عنده مشكلة، هو أصولي وذاك أخباري، شلون يقدر يتفق وياه؟ لا، هو أصولي ولكن ذاك يقلد هالمرجع وهو يقلد مرجع آخر، شلون يقدر يتفق وياه؟ ما يمكن. هاي مشكلة التعايش، المشكلة الأخلاقية التي تجد أن البعيد أقدر أتعايش وياي. واحد في الشركة إنجليزي أو أمريكا أو غير ذلك عادي أتعايش وياه، وأخي اللي أشترك وياه في الدين، في اللغة، في الوطن، ما أقدر أتحمله ولا يقدر يتحملني. هاي المشكلة تنتهي إلى هالأمر، ويحتاج هذه إليها روح حضارية. تعالى أقد مقارنة. الهند عندما يذكر اسم الهند عادة يتبادر إلى الأذهان حالة من التخلف، وهذا غير صحيح. الهند مجتمع متحضر. الهند عندهم قدرة حضارية عالية. في الهند يوجد 120 ديانة، وهناك أكثر من 24 لغة رسمية، أما غير الرسمية فعد واحسب.
مع ذلك توصلوا إلى نموذج تعايشوا فيه، بحيث الرئيس الهندي مرة يكون شيعي. الآن الرئيس الهندي شيعي، الآن رئيس الهند رئيس الجمهورية شيعي، أحيانا يصير سني مسلم سني، أحيانا يصير من الهندوس، أحيانا يصير من السيخ، أحيانا يصير من غيرهم. أوجدوا لأنفسهم نظاما ديمقراطيا يتعايشون بواسطته. هاي قدرة، هاي حضارة، هاي مرتبة أخلاقية. وإحنا في المسلمين من لا يستطيع أن يتعايش مع إخوانه في الوطن الواحد، مسلمون يعبدون ربا واحدا ويتجهون إلى قبلة واحدة ويصلون ويؤمنون بدستور واحد، بس ما يقدرون يتعايشون. هذا تخلف هنا مهما عنوا بعناوين، وهناك يعتبر تقدم وحضارة. طيب، فإذا هاي بعض ما يذكر من أساسات النزاع والصراع الطائفي. قسم يقولون أنه أساس مذهبي، هذا يردها الكلام والعقد، يردها الكلام التاريخ والحاضر. قسم يقولون أن الأساس هو أساس اجتماعي، نظرا لأن الفرص في المجتمع يصير عليها تنافس، ففي التنافس أنا أريد أبعدك، أحتاج إلى مبرر. هذا المبرر مرة يكون لغة، مرة يكون قومية، مرة يكون مذهب، مرة يكون دين، فنلبس هذا النزاع لباس المذهب. نظرية ثالثة تقول لا، هذا النزاع في أصول الشيء بسيط، خلاف علمي أو فقهي أو عقدي، ما يحتاج إلى كل هذه الأمور. لكن هناك جهات سياسية داخلية وخارجية تحرك هذا الملف، ملف النزاع الطائفي بين فترة وأخرى تنفيذا لمخططات. وهناك قسم يرى أن المشكلة مشكلة أخلاقية، عدم قدرة هالفريق على التعايش مع ذلك الفريق. هل يمكن تجاوز الأمر؟ نعم يمكن. عندما أولا تصير دعوات المفكرين والعلماء باتجاه شيء من التقريب بين أتباع المذاهب، الشعار الموجود الآن التقريب بين المذاهب، قسم من الناس يخافون من عنده، شلون نقرب بين المذاهب؟ يعني إحنا نحذف الإمامة من عندنا وهم يحذفون الخلافة ونتقارب؟ لا، ليس هكذا. المطلوب هو تقريب بين أتباع المذاهب. أنت ابقى على حالك واحترم غيرك، وهذا يبقى على حاله ومذهبه ويحترم غيره، ويحصل نوع من التقريب بين الأتباع. من دخل القضية العقدية في التعامل بيننا؟ نتعامل على أساس الجامع الأكبر وهو الإسلام والدين، وأما الامتيازات والاختلافات فكل واحد يحتفظ برأيه. وهذا ما انتهى إليه كثير من كلمات علمائنا وفقهائنا. أنا أنقل لكم هنا كلمة عن مرجعين، وإن كان أكثر مراجعنا يتحدثون عن هذا الموضوع، لكن هذا باعتبار أنهم حديثي التاريخ، باعتبار أن هاتين الكلمتين حديثة التاريخ، أنا أنقلها لكم بعد ما نأخذ من عندكم إجازة. طلب من قبل الإخوة في لجنة البر في هذه البلدة، كان هناك رغبة في أن تجمع بعض التبرعات لمساعدة المحتاجين المنتمين إلى هذه الجمعية من أهل هذه البلدة. خلال دقائق مختصرة يقوم جماعة من هنا وفي الخارج وفي قسم الأخوات في أكثر من مكان لكي يجمعوا ما تجود به أنفسهم من أجل هؤلاء الفقراء والمحتاجين الذين تتبناهم هذه الجمعية جزاكم الله خير الجزاء، لا تقصروا في خدمة إخوانكم المحتاجين، جزاكم الله خير الجزاء. صلوا على محمد وآل محمد. خطاب أنا أنقل بعض فقرات من السيد السيستاني لجماعة من علماء السنة والشيعة كانوا مجتمعين في مؤتمر، أنقل بعض الفقرات منه. يقول: الاختلاف في الفكر والاجتهاد لا يجوز أن يكون سببا للتفرقة، بل اختلاف أمتي رحمة. وأنا أجزم، هذا الكلام للسيد يعني مو احتمال، أنا أجزم أن إرادة التفرقة جاءت من الخارج، مو هي حالة داخلية، وإنما تحريك خارجي. وعليكم التركيز على بيان المشتركات، ولا داعي للتعرض إلى المسائل الخلافية. وفي موضع آخر يقول: لا يجوز أن نساهم حتى بشطر كلمة من شأنها أن تؤدي إلى التفرقة، ويجب الابتعاد عن الخطاب المتشنج. هنا بين قوس بعد ما في مكان: إن الأئمة من قريش 12 آخرهم القائم المنتظر. تقدموا شوية قليل إلى الأمام، جزاكم الله خير. صلوا على محمد وآل محمد. يقول: يجب الابتعاد عن الخطاب المتشنج. هنا أشير إلى ملاحظة: ما في مانع أن واحد يتكلم عن مذهبه، عن عقائده، عن تاريخه، عن مسائله الفقهية، بل حتى المقارنات العلمية الهادئة أيضا ما في مانع. الذي يمنع هو أن تحرش على الثاني، هو أن تثير العواطف ضد هذا الإنسان المسلم الجالس إلى جانبك على قضايا معينة لم يكن له هو دور في القيام بها. نعم. ويقول: أنا أعجب كيف لا يقبل بعضنا من بعض حينما يعلن أنه يشهد الشهادتين، بينما نقبل كلام أعدائنا وقد أعلنوا أنهم يشنون علينا حربا صليبية. هذا كلام للسيد السيستاني. هناك فتوى حديثة جاءت من الشيخ الوحيد الخراساني، يظهر أن الذين وجهوها أيضا كانوا ناظرين إلى هذه المناطق، منطقتنا ومنطقة الخليج. ففي السؤال أنه الطرف الآخر بعضهم يكفرنا، بعضهم يتعامل معنا بما هو سيء، ما هو موقفنا الشرعي؟ يقول: واجبكم الشرعي أن تعاشروا كل من يتشهد بالشهادتين ولو اعتبروكم كفارا بالمعروف، وتتعاملوا معهم بالتي هي أحسن، وإذا فرض أن يتعاملوا معكم بالباطل فلا بد أن تلتزموا أخلاق أئمتنا ولا تزيغوا عن طرق الحق والعدل الذي ألزمونا اتباعه. طبعا هذا لسان حال أكثر علمائنا ومراجعنا. إذا نريد نتعرض إلى كل فتوى يطول المقام، ولكن أنا أوردتها هذه كنماذج. ف فأولا عندما يكون التقريب بين الأتباع، المعاشرة بالتي هي أحسن، المعاملة الحسنة، خليه يعتقد اللي يريد وأنت اعتقد ما تشاء، لكن لا تسئ إليه، لكن لا تتعامل إياه بالسوء. هذا يكون مقدمة لتجاوز حالات النزاع. تقول عندنا مسائل اختلافية كثيرة، ماذا نصنع بها؟ قضايا في العقيدة، قضايا في الفقه. هنا يجي الأمر الثاني، وهو أن هذه الأمور ينبغي أن تترك للنخب العلمية لكي تبحث فيها، وقد بحثت. يعني عندنا في الفقه مثلا كتاب الخلاف لشيخ الطائفة الطوسي أعلى الله مقامه، اللي يبين فيه آراء المذاهب الفقهية الأخرى ورأي المذهب الشيعي. وقد طبع هذا الكتاب أحد مراجع الشيعة الكبار في زمانه، سيد حسين البروجردي رحمة الله عليه، وطبع إلى جانبه أيضا كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الذي هو عالم سني، أمر بطبعه وأن يدرس في الحوزات وأن ينظر إليه في حل المسألة العلمية. لا يوجد هناك مشكلة عندما يتباحث علماء أو من عندهم معرفة في هذه القضايا بلسان متزن واعي يتجنب التهجم وما شابه، والدليل هو الحكم والفيصل. في قضايا المسائل العقدية والخلافية، احنا اذا ننظر الى كتابات سيد عبد الحسين شرف الدين على الله مقامه، هذه الكتابات الرائعة المتزنة اللي تمثل وجهة النظر الشيعية في المسائل المختلفة، ولكن بهدوء واتزان وتحليل علمي. وأمثالها مثل معالم المدرستين للعلامة العسكري وغيرها من الكتب التي ناقشت هذه القضايا الخلافية والعقدية. إذا صار الخلاف مبني على أساس علمي، هل مقدار نختلف، هل مقدار نتفق، إن قبلنا منكم أخذنا وإن لم نقبل فكل حزب بما لديهم فرحون. وأهم من كل هذا، لابد أن يتوصل في بلاد المسلمين إلى حالة سياسية جديدة، دستور جديد. هذا الدستور يصنع العلاقة بين أبناء البلد الواحد مو على أساس الاختلافات المذهبية، وإنما على أساس أنهم شركاء في الوطن، أنهم جيران في الأرض. وعلى هذا المعدل، بهذا يمكن للعالم الإسلامي أن يتجاوز هذا النزاع الطائفي، إذا وعى الناس، إذا وعى المسلمون هذه الأمور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق المسلمين إلى تجاوز هذه الفتن إلى رحاب التقارب. ما لم يحصل القتال، يقول الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء، فإذا انسل السيف وقتل بعضنا بعضا صرنا أمة وكنتم أمة. ما قبل ذلك لا، احنا أمة واحدة واحنا على طريقة يمكن ان نتوافق فيها. هاي كربلاء اللي واحد من دروسها هذا، الامام الحسين ما اسقط الطرف الثاني الى اخر شيء، يقول للحر الرياحي تصلي باصحابك ام تصلي معنا، فصلى الحر مع اصحابه خلف الحسين عليه السلام. لما يجي يتحدث معاهم في الخطب الأولى قبل أن يرى إصرارهم وتعنتهم، يتكلم معاهم كلام الوالد الحريص على هدايتهم، مو كلام العدو مع أعدائه. إلى أن بعدين قال له احنا موقفنا ثابت ونهائي وما نتغير ولا نتبدل. قال تبا لكم ايتها الجماعة وترحى. هذه من اخر الخطب اللي خطبها الامام، والا قبلها كانت خطب وعظية، خطب ارشادية، خطب فيها موعظة عن الدنيا وتقلبها واحوالها المختلفة، استنشادهم عن نفسه، انا ابن رسول الله، ألبس لباسه كذا كذا كذا، وهذه فيها جانب النصيحة. لكن القوم عتوا عن أمر ربهم ولم يشاءوا إلا أن يوصلوا الأمر إلى قتال أهل البيت عليهم السلام. فكان أن أخرج الحسين عليه السلام خيرة أهل الأرض من بني عبد المطلب، وفي طليعتهم علي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه، أبو الحسن. لم تر عين نظرت مثله من محتف يمشي ومن ناعلي، أعني ابن ليلى ذا السدى والندى، أعني ابن بنت الحسب الفاضل، لا يؤثر الدنيا على دينه ولا يبيع الحق بالباطل، يغلي بني اللحم حتى إذا أنضج لم يغل على الآكل. هذا الآن جاء دوره لكي يتقدم إلى المعركة، وهذه طريقة أهل البيت ترها، ما يقدمون غيرهم في كل المعارك. حتى يقول أمير المؤمنين عليه السلام قدم أهل بيته ففدى بهم سائر الناس، يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحسين أيضا جسد في يوم عاشوراء، لولا أن الأنصار أصروا إصرارا كبيرا على أنه إحنا لازم نتقدم وندافع عنكم، شلون سادتنا وقادتنا يتقتلون قدامنا وإحنا قاعدين ننظر إليهم ونتفرج عليهم، هذا لا يكون أبدا. ولذلك حل النزاع الإمام الحسين وقال لهم تقدموا، دفعنا الأنصار. آنئذ قرب أهل بيته، أول من برز من أهل بيته كان عند بنو عمومة، بنو إخوة، ولكن هاي الطريقة أول من برز من أهل بيته كان علي الأكبر سلام الله عليه. جاء إلى أبيه الحسين صلوات الله وسلامه عليه يستأذنه للقتال. الروايات هنا كثيرة ومتعددة، لكن نشير إلى بعضها. فما تمالك الإمام الحسين عليه السلام أن دمعت عيناه وقال إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل عمران وآل إبراهيم على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. أكبر الآن ينتظر خبر يقول له روح إلى القتال، لا يستطيع الحسين أن يقول لعلي الأكبر قد أذنت لك. ولذلك بدأ بأبي وأمي يبكي. أنت تصور بعين قلبك الحسين هذا الرجل العظيم ودموعه تسيل على خده وتخضب لحيته الشريفة، وعلي الأكبر واقف ينظر إلى عين أبيه الحسين. بعدها انطلق علي الأكبر إلى القتال، قاتل مقتل عظيم جدا. وهذا وزوجة الحسين ليلى أم علي الأكبر تنظر إلى قتال الأكبر من خلال عين الحسين، ما تقدر تطلع خارج الخيمة حتى لا تكون عرضة للنظر وتطالع إلى المعركة. فكانت تنظر إلى وجه الحسين، ووجه الحسين يتهلل ويشرق كلما قتل علي الأكبر فارسا من الفرسان زاد تهلله ونوره، ساعة تغير وجه الحسين، خفق قلب الأم بشدة، أبا عبد الله أشوف وجهك تغير لونك تغير، أصابته غمامة، شو اللي صار؟ أصيب ولدي بشيء؟ قال لا يا ليلى، ولكن برز إليه من يخاف عليه من. ماذا أصنع؟ قال ادخلي إلى الخيمة واسأل الله في رجوع علي
فإن دعاء الأمهات لأولادهن مستجاب. يا أيها الشباب انتظروا دعوة صالحة من أمكم من أمهاتكم، ترى إذا راحت الأم راح عليك خير كثير. الآن استفيد من وجود أمك، هاي رحمة إلهية، باب من أبواب الرحمة. إذا واحد لا سمع الله قاطع أمه مغاضبها، خلي يرجع إليها الليلة ويبوس أقدامها وأياديها، ترى نعمة والله ورحمة والله مفتوحة علينا. ليكون يوم من الأيام أنت تستيقظ وإذا هذا باب الرحمة قد أغلق بين يديك. روح الليلة وجدد تقبيل جبين أمك واطلب منها أن تدعو لك بالتوفيق. وانت يا أيها الأم أيضا إذا شفتي من ولدك شوية عقوق أو كذا استوعبيه ارحميه حتى يرحمه الله. دخلت الأم إلى داخل خيمتها وبدأت تدعو، شلون دعاء، شلون دعاء عجيب، شلون توجهت إلى هذه الأقسام. إلهي أقسم عليك بعطش، بعطش أبي عبد الله، بوحدة أبي عبد الله، بغربة أبي عبد الله، يا رات يوسف على يعقوب، اردد علي ولدي سالما. اللهم فرج عن المسجونين، عن المعتقلين، رد الغائبين الى اهلهم. ثم اغمي عليها يا طبيت الخيمة الغريبة ويتوسلت لله بحبيبة بالحسين وش ما بمصيبة، يا راياد يوسف من مغيب اليعقوب ومسجت نحيبة، أريد أن علي سالم تجيبه، ما هي إلا ساعة وإذا بعلي قد اقتطف رأس بكر بن غانم. رجع إلى أبي، أبا يا أبا الجائزة ما تريد من الجوائز، يا بويا شربت مية اتقوى وريد للميدان واحد، يا بويا مفطر كبدي وحق جد العطش والشمس والميدان. لما أقبل علي على الحسين طلب الماء، هل أبا هل إلى شربة من الماء سبيل؟ يعني أكو مكان أروح إلى حتى أحصل على ماء؟ فصرخ الحسين وغوثاه ما أسرع الملتقى بجدك رسول الله يسقيك شربة من الماء، يعني أنا ما عندي ماء. بعض الروايات تقول وضع لسانه على لسانه، فانسحب علي الأكبر شاف أن أبوه أكثر عطش من عنده، لذلك انسحب أراد أن يحمل. قال بني ادخل إلى الخيمة واترك أمك شوف اش حاله. دخل علي الأكبر إلى داخل الخيمة وإذا به يرى أمه قد وقعت مغشيا عليها، أخذ رأسها وضعه في حجره ونضحها بدمع عيني، وإذا بها تستيقظ، ولدي علي ولدي علي، ألف مرحبا ويا حي القبر، من جيتني سالم يا خيال ودعها وودعت، ثم ودع الحسين عليه السلام، وانحدر الحسين عن ذلك المرتفع ووجه نظره إلى الخيمات، ما يقدر يتحمل يشوف شلون علي الأكبر تأخذه السيوف وتقطعه إربا إربا، لذلك توجه بنظره إلى الخيمات، ما هي إلا ساعة، وإذا علي يقاتل قتال الأبطال جاء إليه اللعين العبدي مر ابن منقذ، ضرب عليا على مفرق رأسه، أنا مناد وعليا، شطر رأسه، أراد أن يرجع إلى المخيم، لكن الفرس توسط به في داخل المعسكر، وإذا بهم ينهالون عليه، هذا يضربه بسيفه، وذاك يطعنه برمح دار وبالسيوف عليه وزا مثل جتا يا سبع المات فرحان عسى بعيد البلا وليت العدوان الذعل بالمعايب دوم تفتر نادى علي أبا يا أبا عليك مني السلام هذا جدي قد سقاني بكأسه الأوفى شربة لا أظمأ بعدها أبدا وهوى على الأرض صريعا تشخب أعضاؤه دما جاءه الحسين وقف على مصرعه وهو ينادي بني علي قتلوك بني علي قتلوك ما أجراهم على الرحمن وعلى انتهاك حرمة الرسول بني على الدنيا بعدك العفا وضع خده على خده وتمدد إلى جانبه وصاح على الدنيا بعدك العفا يا بني أما أنت فقد استرحت من هم الدنيا وغمها وبقي أبوك لهمها وغمها زينب خافت على الحسين أن يموت إلى جنب ولده فخرجت من داخل الخيمة شابك عشرها على رأسها وهي تنادي وولدا وعليا وابن أخيا لما سمعها الإمام قام ينفض أكمامه وينظر إلى الأكبر أنا وإنت كأن بلسان حال الحسين من قطع وصالك بسيفه يا علي يا بعدك على الدنيا العفا وفرقاك شيا أكبر يا نور العين يا معفر يا ابني شقول لعمتك لو سايلت عنا وليلة العزيزة ترتجي ما أيست منك أكبر يا نور العين يا معفر الخير ما أقدر أقول لهم علي مطروح بالرام العدوان جسمه مقطعين مرضب الأعضاء أكبر يا نور العين يا معفر أبني هل لك عودة حتى أقول مسافر كنت السواد لناظري نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا
ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، تقبل عمل المؤسسين بخير قبولك، وإلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين والسامعين نودي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.